الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة أشرت إلى عدد الأسرى الذين اتخذهم المسلمون، وأنهم كانوا 70 أسيرا كما كان منهم 70 قتيل، وذكرت أنه كان من بين الأسرى سهيل بن عمرو، وكان منهم أيضا أبو العاص بن الربيع. في رجال، يعني الواقع أن معركة بدر أسفرت عن قتل الكثير من الملاعين من صناديد قريش، وأسر الكثير من صناديد وأعيان قريش. يعني كأن رؤوس قريش إما قطعت وإما أسرت. الرؤوس الكبار في قريش، يعني استأصلت غزوة بدر شأفة رؤوس كبار المشركين، كما أوقعت الكثير من هؤلاء الكبراء في الأسر في يد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان من هؤلاء الكبار كما أشرت الليلة الفائتة سهيل بن عمرو، أحد بني عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع نسبه ونسب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، يعني يعتبر من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وكان فيهم كما ذكرت الآن أبو العاص بن الربيع، وأبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي محمد عليه السلام رضي الله عنها زينب، أكبر بنات النبي، أكبر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أبو العاص كان زوجها. وكان محسنا معها أيام أن كان كافرا، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأواصر القرابة ممتدة بالنسبة لأبي العاص من جهة خديجة، لأن خديجة أخت أم أبي العاص، هالة بنت خويلد الأسدي بن عبد العزة من بني أسد، وخديجة بنت خويلد ابن أبي العزة من بني أسد، يعني هالة وخديجة أختين. وهالة جابت ولدت هالة أبا العاص بن الربيع، وخديجة ولدت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وأم كلثوم ورقية، هذه خديجة رضي الله عنه، وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم طبعا من خديجة، ما عدا إبراهيم ابن مارية القبطية رضي الله عنه. سهيل بن عمرو، أنا بديت أذكر البارحة ما أكملت قصته، أنه لم يكن هذا من المعجزات لا شك ولا ريب، يعني هذا طبعا يعني ما أكثر الآيات والمعجزات في غزوة بدر، ما أكثر المعجزات والبراهين والآيات الشاهدة بأن الله حق وأن رسوله محمدا حق صلى الله عليه وسلم، ما أكثر هذه الآيات البينات. يعني ربنا ذكر قال يقول في لقد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل إيران. وذكرت أنا في أمات قريبة يعني كيف كانت الآيات البينات التي صارت للنبي عليه الصلاة والسلام في بدر وللمسلمين، وكان من بينها قصة أيضا كلام على سهيل بن عمرو. سهيل يعتبر يسمونه في مكة خطيب قريش. سهيل بن عمرو يسمى هو من بني عامر بن لؤي، سهيل بن عمرو يسمى في عند أهل مكة خطيب قريش، يعني كأنه عندهم كان أخطب رجل في مكة، خطيب مصقع مقول ملسن. فعندما رآه عمر أسير، وطبعا هو مختارة قريش رجلا يفاوض النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة إلا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو المفاوض مع النبي محمد، يعني النائب عن المشركين في مكة في مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أجرى على يده مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. والنبي فرح عندما قالوا هذا سهيل بن عمرو مقبل جاء من حدود الحرم من مكة عشان يفاوض، فرح النبي وقال تسهل أمركم أو كما قال بدم يا الله سهيل. النبي كان يحب الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام، يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام. فلما قال سهيل قال تسهل أمركم، وفاوض سهيل وانتهى حصول الحديبية على يد سهيل بن عمرو من جهة المشركين وأكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين. سهيل بن عمرو استمر على شركه ومقالاته وخطبه ولسانه الطويل إلى أن وقع أسيرا يوم بدر. فلما صارت الأسارة بيد النبي عند المسلمين ومنه سهيل بن عمرو، ذكرت البارحة أن عمر قال يا نبي الله دعني أنزع ثنية سهيل، يعني أبا قال لي أسنانه هذه أقلع ثنيه، يقولوا العلماء لأنه كان أعلم، أعلم يعني مجبوك الشفة، إذا كان لسان مجبوك شفة العليا يسمى أعلم، إذا كان مثل لحقة البعير إذا كانت من فوق يسمى أعلم، وإذا كانت من أسفل يسمى أفلح. العرب يسمون اللي مجبوك الشفة السفلى أفلح، واللي مجبوك الشفة العليا يسمى أعلم. وإذا هاك الخبيث ذاك الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف يقول فإن سألوا عن مذهب لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلع وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم يعني هم الكلاب، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهرا ومتكبر متعالي ذاك الطراطرس، وأخرني دهرا وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. أنا الميم ويعني أنا حرف الميم، يقول أنا كأن أنا أكنت أن أنا حرف الميم، والأيام أفلح أعلم، يعني الأفلح الأعلم لا يمكن ينطق بالميم أبدا. هذا من آيات الله في الكون، إن جعلك الشفاء الناس ما يحسون بها النعمة، ألم نخلق أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين يقرونها ويمرون عليها، ما يعلمون وش التركيب اللي في الشفتين وش الفوائد، وأنه لو انفلقت الشفة العليا والشفة السفلى لا يمكن ينطق بحرف الميم. لكنه لو انقلعت هذه، نقول لك لو انشقت الشفة العليا يسمى أعلى، وإن شفة السفلى يسمى أفلح، ولا يمكن ينطق بس الميم على فواها الميم، يبقى عنده 27 أو 28 حرف يقدر ينطق فيه.
لكنه لو كسرت ثنيته لا يمكن ثنيته أعلى. إذا كان مفتوح الشفة العليا مفلوق الشفة العليا أعلى والثنية مبلوعة لا يمكن ينطق بأي حرف من حروف الهجاء. لا يمكن ينطق بأي حرف من حروف الهجاء، لا ألف ولا باء ولا تاء ولا أي حرف، وطبعا من بناء. فالأفلح الأعلم إذا كان عنده ثنايا ينطق بكل الحروف إلا الميم اللي قال عليها ذات، وفأيقنت أني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. لكن إذا جلعت الثنية وهو أعلم ما عاد يتكلم لا بالميم ولا بغيرها. فهو كان فصيح خطيب قريش وهو أعلم، هو أعلم ويسمى خطيب قريش، معناه أن كلامه في غاية البلاغة والفصاحة وإنه يصل إلى قلوب مستمعيه ويؤثر فيها. فعمر قال يا نبي الله دعني، بعد ما كان الله نسي أنزع الثنية حقه عشان ما يقوم يخطب أبدا بعدها، أخاف يقوم عليك. اسمع اسمع المل، ما هو نقول ملهم، نقول نبي الله الذي يوحى إليه المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد الخلق يوحنا السلام، قال مهلا يا عمر لعله يقوم مقاما تفرح به، يعني لعله يجي يوم من الأيام تسعد لسهيل بن عمرو. ده طبعا هو يومها كافر، لو كان من اللي در النبي إلا فاطر السماوات والأرض، من اللي علمه بهذه الأمور التي ستكون إلا رب العالمين أعلام الغيوب الأعلام الغيوب، لعله يقوم مقاما تحمده عليه. وقد تم ذلك بعد 6 سنوات، بعد 6 سنوات أسلم، طبعا أسلم في الفاتح. وبعد 9 سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63 سنة ستر الله على المسلمين، لأن الله وعد ببقاء هذا الدين ولن يزال هذا الدين عزيزا، ولا تزال طائفة من أمة محمد ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالقهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي ريح لينة في آخر الزمان تقبض روح كل من في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله، وعليهم تقوم القيامة. فلما توفي النبي ارتدت أكثر قبائل العرب، بني شمر أهل أجا وسلمة لمطاي منعوا الزكاة، بني حنيفة اللي عند الرياض الآن منعوا الزكاة واتبعوا مسيلمة الكذاب عدو الله، وارتدت أكثر قبائل العرب. اللي استقر على الإسلام كالطود الراسخ أهل مدينة النبي محمد، وأهل مكة استقروا، لكن بدأ الشيطان يلعب برؤوس بعضهم فوقف. وطبعا أهل اليمامة يسر الله لهم ثمامة بن أسال اليمام الحنفي رضي الله عنه اللي جاء أخذته خيل النبي مرة عليه الصلاة والسلام هو كافر، فلما أخذته الخيل وجاء به ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل النبي ما يمر عليه يقول ما وراك يا ثمامة، يقول ورايا ما ترى، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل زادا، وإن كنت تريد المال جمعت لك ما منه ما تريد، إن تنعم تنعم على شاكر عارف لك فضلك، وإن تقتل تقتل إنسان محترم، وإن تريد كنت تريد جمعت لك ما تريد من المال. غني غني من أهل اليمامة غني. خلاه النبي اليوم الأول، الثاني جاء ما وراك يا ثمامة، عاد القطة حقت البارحة. اليوم الثالث مر عليه النبي قال ما وراك يا ثمامة، قال نفس الكلام، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل زدام، وإن كنت تريد ما جمعت لك. فقال النبي أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، ما قال لا إله ولا محمد، ما كان أطلقوا. فلما أطلقوا انطلق من عند من الأسد إلى نخل قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان طبعا المسجد المحاط أكثر من نخيل، نحن الرائعة جنبنا هنا موجودة الآن كانت وأبار كثيرة حول ونخيل كثير بحكم المسجد النبوي، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد النبوي واغتسل، ثم جاء يرفع عقيرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلا قهر ولا ظلم. لما ارتد أهل اليمامة وقف قال لهم يا أهل اليمامة، كان نفع الله بك عند أهل اليمامة، يا أهل اليمامة تكون من أول من ارتد عن دين الإسلام، تدفعون عدو الله مسيلم الكذاب اللي يقول يا ضد يا ضد عنك كم ترقين، تتركون آيات إن والعصر إن في السنة لفي خس. فاستجاب له بعضهم طبعا وحصل في المعركة، مثل ما استجاب عدي بن حاتم ايضا، وكان من اخر الناس اسلاما وكان نصرانيا وكان هرب الى الشام، ولما جاء النبي عليه الصلاه والسلام واسلم في المدينه بعدما اخذوا اخته خبيه، وكل ما مر عليها النبي عليه الصلاه والسلام تقول يا محمد انا بنت اكرم العرب، فيعرف انها بنت عدي بن حاتم لانه كان مشهور بالكرم والجود. كل ما يمر عليها النبي على السماية تقول له يا محمد انا بنت اكرم العرب، فقال اطلقوها. فبمجرد ما أطلقوا وفكوها ركبت ناقتها وانطلقت إلى الشام إلى أخيها عدي المهارب الهارب من الدين وأدركته في الشام وقالت يا عدي أرى أن تلحق يا أخي بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت، إذا كان محمد ملك أنت ملك ما قصر عليك شيء، وإن كان محمد نبي الحق أسلم وأسرع عشان يكون، لأن اللي يسبق للأنبياء له فضل كبير السابقون السابقون. فجاء للنبي محمد وأول ما دخل وعرف أنه عادي فرح به النبي، لكن صادفت بمجرد ما أقبل على النبي وإذا عجوز تقبل على النبي، عجوز تقبل على النبي تشكى حاجة، وعدي بن حاتم النبي معتني به ومهتم به هذا الشيخ، لأنه لو أسلم أسلم وراءه أمم كثيرة، لأنهم يعرفون أنه ولد حاتم الطائي اللي كان يقول للعبد حق أوقد النار فإن الليل قرب، وإن جلبت عبدا ضيفا فأنت حر، وإن جلبت ضيفا فأنت حر، يعني يبشره بالحرية إذا جاب له ضيف. وطبعا كان العرب يتفاهم بهذا مثل ما جاء في حديث أم زرعة زوجي كذا له ابن كثيرة المباري كثيرة قليلة المسارح كثيرة المباري، إذا سمعنا صوت المزهر يعني الدف الدف أيقن أنهن هوالك، لأنه كان إذا شافوا ضيف يبدون يضربون بالدفوف من الفرح إن جاءهم ضيف يتباهون بذلك. فعلي بن حاتم كان أبوه من هالطريق، فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما فرح به وإذا العجوز تقبل، والنبي يترك عدي ويقضي حاجة العجوز ثم يأخذ بيده ويدخله معه يقول يا عدي ما منعك من الدخول في الإسلام؟ تقول اتبعه الفقراء هم أتباع الأنبياء، ثم يقول في كلام والله يا عدي والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر، يعني الله سينصر دينه ويعلي كلمته وسيعتز الإسلام ويسود الدنيا، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت أو من عدن إلى الحيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، ما تخاف إلا من الذئب. يقول له عمر يقول لعلي في نفسي قلت وينهم عن ذعار طي، كان في جبال طي أدي وسلم إلا ذا العراقين مروا عليهم يقطع عليهم الطريق ويأكلوه يسلبونهم أموالهم الدعار السراك يسرقون أموالهم ويأخذون فيقول قلت في نفسي وين دعارته، وتم ما مسعدي إلا والضعين تمشي من حضر موت إلى الهيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، ما يجرؤ واحد أن يعتدي عليها في طول الطريق آلاف الكيلوات عليها، وذب الأمن والاستقرار في ربوع بلاد المسلمين. سهيل بن أهل جواسة في البحرين عند الحساء ذل استمسكوا بدينهم كالحديد الصلب، وهذا بالنسبة للمدينة قلت لك ما صار فيها أي ذبذبة، جواسة في البحرين ما صار فيها أي ذبذبة، مكة بدأ الشيطان يلعب، فكان قام فيهم سهيل بن عمرو خطيبا وقال يا محشر قريش تكون آخر من أسلم أول من كفر، أول كافر تكونوا أنتم بعد النبي أول من ابتدأ الإسلام، وأنتم آخر من دخل الإسلام. لا أسرعتم للإسلام ولا بقيتم على الإسلام مما جئتوه. فأقنعهم رضي الله عنه واستمر. وفرح عمر بن الخطاب مع أبي بكر فرحا عظيما بسهيل بن عامر، وتذكر قول النبي محمد من 9 سنين لعله يقوم مقاما تحمده عليه يا عمر. وقد حمده عمر بعد 9 سنين عندما خطب في قريش فاستمسكوا بدين الإسلام، واستمرت المدن 3 مكة والمدينة وجواتها في البحرين كأن حديد الصلب على دين الإسلام، استمسكوا به واستمسكوا بالعبة رزقة. ولذلك يتناهى كما جاء في صحيح البخاري بعض الشعر يقول والمسجد، واحد من أهل جواتها يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، يعني بقى في الأرض 3 مساجد كبار، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد أهل جواتها في البحرين اللي تبقى. ثم قام شيخ هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مفزوع القلب بموت النبي محمد، مفزوع القلب بموت الصحابة، بعضهم كان يوسوس بعد موت النبي عليه السلام، كما جاء في بعض الأخبار الصحيحة الثابتة أن مر عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان قال السلام عليكم يا عثمان، ما رد عليه. أظن كررها ناسي أنا، لكن راح لأبو بكر وقال له أخوك عثمان مررت وسلمت عليه فلم يرد علي. فجاء أبو بكر عثمان كبار الرجال اللي جهز جيش العسرة من ماله رضي الله عنه ولا على شانئه. فعثمان بن قال جال أبو بكر مع عمر عثمان قال مر عليك أخوك عمر وسلم عليك فلم تقل والله رأيته، والله ما رأيته، وقع العين فتحه يشوف عمر ولكنه في غير وعي من حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الصحيح فلما مات بكدنا نوسوس، يعني من الحزن على نبي الله وعلى فراقه صلوات الله وسلامه عليه، مع أني كان أكثر أصحاب النبي ما يقدرون، أكثر أصحاب النبي ما يقدرون يرفعون عيونهم في وجه النبي محمد. وأبو بكر وعمر لما كانوا عند النبي بعد ما نزل على تحريم الجهر بالصوت عند رسول الله لا يتكلمان عند النبي إلا كأخ الصغار، يعني كأن واحد يسر للثاني ما يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إلا أن الله سمع ما يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سهيل بن عمرو هذا جاء مع جماعات من الطلقاء أهل مكة اللي كانوا أسلموا يوم الفتح وجوا المدينة في المدينة وراحوا يزوروا عمر بن الخطاب في بيته في بيت عمر، وإذا ناس من المهاجرين والأنصار موجودين عند الباب. فطبعا العادة يستأذنون اللي يتكلم اللي يتكلم يستأذن. فإذا استؤذن لرجل من المهاجرين الأولين عمر بن الخطاب دخلوا وخلى الطلقاء بما فيهم سهيل بن عمرو آخر من دخل. فبدأ الذين مع سهيل يتغيظون، عمر يأذن لهؤلاء قبلنا؟ لا تعيبون على عمر بن سهيل، لا تعيبون على عمر، عيبوا على أنفسكم، دعوا إلى الله فلبوا سريعا وتأخرتم أنتم، وش رأيكم إذا تأخذتم إلى باب الجنة كيف تفعلوا؟ وليس الحين تعيبون عليه عندما قدم الذين سارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله. هذه من المقامات اللي يحبها عمر ويحبها كل مسلم إلى يوم القيامة من سهيل بن عمرو رضي الله عنه. سهيل بن عمرو كان من بينهم وفتي. أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي محمد، زوج بنته وزوج بنت وابن بنت خالة حبيبته خديجة رضي الله عنها، ولد أخت خديجة ويحب خديجة وكل قريب خديجة يحب خديجة وكل قريبه يحن له، يعني كان يؤتى بالذبيحة فيبدأ يقول للنسوان اللي عندهم الذبيحة اللي جاتوا الذبيحة اعطوا فلانة كانت تأتينا أيام خديجة، اعطوا فلانة كانت تزورنا أيام خديجة. ولما جات مرة انضغطت عائشة من ثنائي على خديجة وقالت يعني
هذه انت تعلق بها عجوز حمراء الشدقين ذهبت في الزمان الأول
فبتتعلق بها إلى متى تقول له؟
فيقول لها أعطاني الله منها المال وأعطاني الله منها الولد وآوتي. كانت وزيرة النبي وكانت من سيدة الوزراء، يعني الله جعل النبي مؤمنا وكافرا يؤيدانه. أبو طالب عمه يحجب عليه بنفسه، وكما قلت يقول ونسلمه لأهل مكة حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم ونهود الرواية تحت ذات صرصين. وخديجة الصديقة رضي الله عنها، الصديقة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام والوزيرته، إذا لما جو قال لها، قال لها بعد ما جاء الوحي أول يوم، أول يوم نزع عليه في غد حراء ونزع عليه يقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع يرجو فؤاده قال زملوني زملوني. فلما فاق شوية قال لقد خشيت على نفسي، أنا كنت خايف أني أهلك، لأن أخ جبريل يضمه ضمة قوية ثم يرسله يقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيأخذه ويضم الضمة القوية ويقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيضم ضمة ثالثة وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما تعلم تقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم على الإنسان ما لم يعلم. فالنبي كان يحب حني لها حنينا. لما أسر جاء سهيل جاء أبو العاص مع المشركين وأسر يوم بدر، صار من الأسرى مثل سهيل بن عبد. لما أسر وأذن الله لهم في الفداء قبول الفدية من الأسرى، كانت زينب بنت النبي محمد عنده في مكة، ما هاجرت. فلما علمت أن زوجها مأسور أسير مأخوذ، كان عندها قلادة غالية لأمها لخديجة، أهدتها لها ولبستها إياها ليلة عرسها، ليلة زواجها على أبي العاص، ليلة ما تزوجت زينب بنت النبي محمد أبا العاص بن الربيع أمها خديجة رضي الله عنها، أهدتها قلادة، وكانت القلادة دي غالية عليها جدا لأخرى حد لأنها من أمها. فلما أسر زوجها أبو العاص في المدينة أرسلت القلادة للنبي ليفك أسره بها، يغدون القلادة ويفكون الأسر لها. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يسمحوا لها بالفك وأن يرد القلادة إلى زينب، لأنه عندما رأى القلادة تذكر التاريخ الجميل، فرد عليها القلادة، قال لي أبو العاص أنت حر، اذهب إلى مكة بس على شرط إنك تخلي بنت تجيني تهاجر، أشترط عليك شرط واحد، أبى أرد القلادة لبنتي وأفكك من جهل من غير شيء، بس على شرط إنك إذا وصلت مكة ترسل لي بنتي، ترسل لي زي. بمجرد ما وصل إلى مكة ركبها وأرسلها إلى النبي محمد فوقف، ولذلك كان النبي إذا ذكره أثنى عليه ثناء عاطلا، يقول صهرني فوفى، وفالي يقول وفالي، ما رأى منه إلا خيرا بالنسبة لبنته بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو العاص أحد أعيان تجار مكة، وهو كان في الرحلة اللي كانت جاية من الشام وفيها أبي سفيان اللي كانت سبب في غزوة بدر، كان معهم لما هربوا بجمالهم وتجرم إلى مكة، وجاء أبو جهل والذين معه تم الحرب، هذا أبو العاص. فلما بعد هذا التاريخ جمعت قريش أموال على عادتها في التجارة وأرسلتها مع أبي العاص إلى الشام للتجارة في رحلة الشتاء والصيف. فرح أبو العاص بالتجارة، ولما رجع كان بعد صلح الحديبية وكان النبي كتب في الصلح ومع سهيل بن عمرو من جاء محمدا من المشركين مسلما، من جاء من أهل مكة إلى محمد مسلما رده إليه، ومن جاء إلى قريش من أصحاب محمد لا يردونه.
وزعل عمر في قلبه قال نعطي الدنيا في ديننا، اللي يروح من عندنا ما يردوه واللي يجينا نردوه. تعلموا أنه رسول الله ما ينطق عن الهوى. وأبو بكر لما شاف حركة عمر قال يا عمر استمسك بغرزه، هذا محمد رسول الله. يقول أبو بكر العمر استمسك بغرزه، شد إيدك على محمد عليه الصلاة والسلام استمسك به، لأن اللي يستمسك برسول الله ويتبع هداه يستمسك بالعروة الوثقى. يقول استمسك بغرزه فإنه على الحق. هذا الصديق طبعا اللي ما في أمة محمد واحد ثم الصديق غيره. ولما ذكر الله يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لما جينا نفسر ونعد ما لقينا واحد صديق في أمة محمد إلا أبو بكر صديق الرسول عليه الصلاة والسلام، الصديق أبو بكر. فهذا لما جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عبد مسلما تائبا، وكانوا ربطينه في البيوت والحديد مسلسلين أبو جندل بالسلاسل أهل مكة، وأبو سهيل بن عم مسلسله بالبيوت مخافة أن يهرب إلى المدينة ويسلم وأسلم. فهرب منهم وهو مسلسل، وجاء للنبي يشد سلاسلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حديث عهد بعهد مع الجميع مع أهل مكة بينه وبينهم معاهد، والعهد اللي بينه وبينهم إن من جانا نرده إلى نبي الله ترد لهم يقتلوني. قال الله يجعل لك فرج. فرع أبو جندل ابن سهيل ونزل على الطريق عند الساحل عند رضوة عند ينبع على الطريق طريق تجار قريش اللي يروحوا من مكة إلى الشام ومن الشام إلى مكة. وجالوا بعض الصحابة كل من أسلم وجال النبي ورده يجتمعون عند أبو جندل. أبو جندل لما رد ردوه مع ناس خسف واحد منهم وقتله اللي كان ناس، وراح جلس على طرف الساحل. فجاء أبو العاص بن الربيع بتجارة كبيرة جدا من الشام لكفار قريش. قال أبو جندل الرحمن مخليه ذا نبي ناخذه. طبعا بعد ما صار عدة حوادث من أبو جندل كتب أهل مكة إلى النبي خذ أبو جندل عندك حينما نبي، انقطع عليهم الطريق وجعل الله له فرجا ومخرج. قال خذوا عندك احنا ما نبيه، وخذوا عندك احنا تنازلنا عن هذا الشرط اللي موجود في المعاهدة، فخذ أبو جندل عندك. أبو جندل لما أخذ أبو العاص بجميع ما معه من تجارة جاء بها إلى النبي غنيمة للمسلمين. كانت زينب موجودة عند النبي زوجته، وعرفت أن زوجها أخذ أسيرا مرة ثانية، فجت للنبي وقال في بعض الروايات يا نبي الله أليس المسلمون ذمتهم واحدة؟ قال نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم؟ قال نعم. قالت أنا أجرت أبا العاص والمال الذي معه، أبو العاص والمال اللي معه في جواري أنا في ذمتي أنا. فأمر النبي أعلن النبي للمسلمين أن زينب بنته أجارت أبا العاص والمال. وهو قال لما قالوا قال المال قال المال أحسن، خلوا المال معي وأنا والله صر خيبه إذا أسلمت قبل من رد المال لهم صرها غادر مني، خلوني أرجع على حالي لأهل مكة وأرد لهم جميع الأموال اللي بيدي لهم الأمانات، أسلم أهل مكة الأمانات اللي عندي لهم، فإذا سلمتهم الأمانات أرجع لكم. فعندما وصل إلى مكة وفرحوا بعرف أنه نجا من المسلمين وفرحوا بأموالهم التي ردت إليهم، عندما سلم آخر شيء أعلن بعقيرته مش شاهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند أهل مكة. أعلن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. وقال يلا يا أهلي كان وددتكم ودعيكم وصلتها لكم يلا. ورجع لم يمسه أحد بأذى وصار مع رسول الله حتى مات رضي الله عنه. هذا الأعيان أعيان الناس اللي كانوا في الأسر، وكان الرأي يعني كلهم استبقوا من حكمة الله
إن اختاروا رأي أبي بكر مع أن رأي عمر هو اللي كان يمشي مع شراع النبيين السابقين ويتمشى مع الفطرة بالنسبة له لما آذوه وأزعجوه. هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان رأيهم قتلهم. عبد الله بن رواحة يقول اجمع حطبا ونارا بين جبلين وخلينا نرمي جميع الأسرى فيها. وعمر بن الخطاب يقول لنسيب له سلمني هذا نسيبي أنا أقطع رقبته وسلم عقيل بن أبي طالب لأخو علي عشان يقتله. وذكرت لكم حديثة الليلة الفائدة. الله تبارك وتعالى يقول بعدها مباشرة بعد يقول ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا وشرط البارحة إلى لسر التعبير الكلام في ما كان لبي ما هو قال ما كان لك يا محمد ما قال ما كان لك يا محمد لا ما هو قال محمد ما نزع أي وحي ما نزع أي وحي في الموضوع ده ما يعاتب لأني ما نزع أي وحي فيها لكن يخبروا أن سنة الله مع جميع النبيين والمرسلين أنهم لا يمكنون الأسرى من الحياة يقتلونهم جميعا حتى يسكن في الأرض. فما هو إزعاج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بس طبعا يعني كان يكون هذه الأولى أو يستأني لكنه طبيعة تأبى لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وشفت المصالح اللي تمت بعد إبقاء الأسرى. لو قتلهم كان وين راح سهيل بن عمرو إسلام ودين؟ ولو قتلهم وين راح أبو أذاك؟ ولو قتلهم وين راح فلان وفلان اللي صاروا من أئمة الدنيا من أئمة الدنيا إسلاما ودينا ونورا يوزعونه على البشرية؟ من هؤلاء الأسرى الذين أسلموا وتاب الله عليهم ودخلوا في دين الله أفواج. فيقول ربنا تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني يقول لهم أحبوا ما أحب الله ولا تتعلقوا بما لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أصل الرزق مضمون يعني لو فاتك شيء من الرزق لا تتحسر لأن الله قد يكون ادخرك خيرا منه درجات في الدنيا قبل الآخرة. أصل في أمور تحتاج إلى بس من الصبر وعسى الله يلهمنا وإياكم الصبر في كل أحوالنا. لأن بعض النبي يقول لنا في معنى الحديث إذا رفع الإنسان يده يدعو الله لا يردها خائف إن كان بس يأكل حلال طبعا إن كان يأكل حلال لا يردها خائف إما يستجيب له حاجته في الحال وإما يؤخرها لساعة أخرى في دنياه يكون أحوج منها من هذه الساعة وإما يدخرها في ميزان حسناته يوم القيامة. فالمؤمن على خير إذا قال يا رب ما يضيع إذا قال يا رب ما يضيع إذا دعا ربه لا يضيع. إما يستجيب له يقضي حاجته ليديها بالحال وإما يأجلها إلى ساعة يكون أشد حاجة منها وإما يدخرها في ميزان حسناته تأتي جبالا من الحسنات يوم القيامة يصير ما ضاع. فيقول والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تذيل العزيز الغالب القاهر الذي لا يغلبه أحد ولا يعجزه أحد ولا يفوته أحد ولا يسبقه أحد والحكيم الذي الذي جميع أوامره مبنية على الحكمة وجميع نواهيه مبنية على الحكمة. وأنا قلت أكثر من مرة زمان قلت إن من حوالي 60 أو 70 أو 80 سنة بعدما اجتمعت أوروبا لحرب الإسلام وانجلترا أخذت بعض البلاد وفرنسا أخذت بعض البلاد وهولندا أخذت بعض البلاد وكل دولة من دول الملاعند أخذت بعض البلاد. فلما أخذوا بلاد المسلمين وبدوا يدرسون شريعة الإسلام كبار عندهم الله يلعن كبار من أكبر الناس عندهم خصصوا أنفسهم لدراسة شريعة الإسلام وبعضهم سمى مستشرقين وقبل لهم بعض المسلمين وأبناء المسلمين من المثقفين اللي يدعون أنهم مثقفون وزمروا لهم المستشرقين قالوا مستشرقين أعداؤكم الصم الذين ما جاءوا لدراسة دينكم إلا ليبحثوا عن عورات فيه يدوروا عورات. أعرف أن واحد منهم من كبارهم الكبار جدا 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 كان يعني يعتبر أكبر واحد في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى لسنة 1912 بالتاريخ النصراني أرسل واحد منهم إلى 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 بلاد الشام عشان يدور على الفرق أهل السنة وينهم الصوفية وينهم النصيرية وينهم الدروز وينهم عشان يقرأ كتبهم ويحاول يأيد هؤلاء على هؤلاء.
حتى صار وقت من الأوقات جاب واحد اسمه غزال المرشد الفرنسيين ونصبوه في بعض الجبال اللاذقية في بعض أظن القرداحة حطوه فيها وعملوه إله. الفرنسيين نصبوا هذا إله وجعلوه إله، وصاروا يجلس المندوب السامي الفرنسي يأتي إلى الجبل ثم يبدأ يسجد قدام العرب وقدام هؤلاء يسجد إلى الخيمة ده اللي حطينه صنم. وبعد مدة قليلة قتلوه، حتى الفرنسيين اللي قتلوه، وجابوا واحد عشان يدرس خاصة مذهب ابن تيمية وابن القيم، أحد الكبار جدا عندهم يدرس مذهب ابن تيمية خاصة ابن تيمية ابن القيم عشان يدور على نغزات من شرق وغرب ويرمي قوما بقوم آخرين من أبناء المسلمين. وهكذا دواليك صاروا يدوروا الناس يتخصصوا بطرق الصوفية، وناس يتخصصوا بطرق الأخرى المحرفة، وناس يتخصصوا في دراسة السنة والجماعة، وهكذا دواليك هذا عمل. فخصص منهم جماعة لدراسة الخمر هم يشربون هذا القسم فيه، ودراسة أخ خنزير، ودراسة كذا اللي حرمها الإسلام. وكان أظن أول من اكتشفوا الدودة الشريطية وأنها لا تستشري في حيوان من الحيوانات مثل ما تستشري في لحم الخنزير. وهذه الدودة الشريطية لو قطعتها 1000 قطعة كل قطعة ترجع في الحال دودة ثانية كاملة. معروفة الدودة الشريطية لو قطعوها جبال أو قطعوها قطع تبدأ كل قطعة تنبت دودة جديدة ما كأن جاء منها شيء مستقيم. يعني قد توجد أحيانا في لحم البقرة كأنها في نذرة النذرة، لكن لحم الخنزير لا يخلو من الدودة الشريطية أبدا. فعرفوا أن الإسلام لما شدد على تحريم الخنزير كلم مصلحة البشرية عشان نديهم الدودة الشريطية اللي تريدهم الشلل والبلا والأوصاب والعهد. وبعدين أهل الخنزير معروف مع الدودة الشريطية النجسة هذه اللي فيه اللي تقتل بني آدم من شر الأدواء اللي تأتيهم، أيضا فيه الدياسة، يعني هو أدنى حيوان على وجه الأرض، أعظم الحيوانات دناءة وخسة. فاليائد من عادة العرب يعرفون إن اللي يأكل لحم حيوان يتأثر بأخلاقه، ولذلك اللي يأكلون لحم الجمال بكثرة دائما تصرف قلوبهم غليظة وفيهم جفاء، واللي يأكل لحم الحمام بكثرة دائما يصير فيه رقة وعطر وحنان.
هذا معروف مجرب. أنا أعرف بلاد إذا زوجوا بنتهم لولد يخلوا البنت عندهم 40 يوم عشان كل يوم يأكلوه هو فطور حمام والغدا حمام والعشاء حمام عشان يتآلفوا.
أما من الناس لا واحد ولا 10،
يعني قبائل تعمل هذا العمل على
واللي يأكل لحم الخنزير يصير ديوز. لو لقى واحد ركب على مرته يطبطب عليه ويحب رأسه كمان إلا ركب دورته.
هذا عمل الخنزير. فالله حرم الخنزير وحرم الخمر، والخمر معروفة إنها صحيح العرب كانوا يشربونها عشان يصير واحد من فارس، قال
مثل ما قال حسان على الخمر،
حسان شاعر النبي عليه السلام، ونشربها على الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء.
يعني إذا جن بخلاف طبعا اللي ظهر في من حوالي 600 سنة الآن اللي هو الحشيش والأفيون، هذه اللي ظهرت في القرن السادس الهجري من قلعة ألموت، جابوها من الشرق من مشرق الدنيا وصارت في قلعة ألموت لأبناء الصباح من الباطنية الأخبات اللي كانوا يجيبوا العيال الشباب ويملونهم من الحشيش علشان يخلوهم بعد ما يشربوا الحشيش يصيروا حمدة خامدين. يقول نقتل فلان يروح يقتله هو وما هو واحد، اقتل أبوك يروح يقتل أبوك، اقتل أمك يقتل أمه. وهذا صار معروف في تاريخ الحشيش. وكان أول من اكتشف هذه المضر في الحشيش ابن البيطار، وهو عربي مسلم، واكتشف فيه 320 علة، 320 داء يورثها شرب الحشيش بالإنسان. يصير خامد، وبعضهم يشربوا عشان يقول قوي الجنس، وهما يمضي عليه مدة له رايح مثل المرة تمام. بعضهم يشرب عشان يقول يقوي على الجنس، وهم بعد مثل الناس اللي يشربون الجات بجمل وغيره يعينوا يتفنجر ويصير هذا العين كبراء عندما يشرب عندما يمضغ الجات، وبعد عشر دقائق يصير خامد لعيون ولا جسم لعيون ولا جسم. يعني ينتشي عندما يبدأ وبعد شوية يضيع تماما يروح في خبر كان مع الوسخ اللي عمله والزبالة اللي رماها من فمه هذا يعرفون هذا. فالله تبارك وتعالى عندما حرم تحريم أي حرام لحكمة عالية ما يعلمها النبي الأمي ولا يعلمها العرب، ما هم أهل تشريع، العرب ما هم أهل تشريع، والتشريع ما حصل في عصور قريبة يعني مش سنة ولا 200 سنة الآن، قبل كده ما كان عندنا تشريع في المستشفيات يقطعوا الجثة ويشرعوها. وأنا ذكرت أكثر مرة في قوله تبارك وتعالى في الإنسان ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من إعناء حقير، والله يخجل الإنسان أن يحطه في كفه ويخرج عند الناس يريهم إياه، اللي أنا وإنت وكل الدنيا منها، كلنا منها النطفة اللي يخجل الإنسان يضعها في كفه ويخرج بها عند الناس. ويعني وش تخلي الإنسان يتكبر ويترفرس عليه وانت هالقطرة فيك، وبعدين تيرمونك في القبر تصير بعد ثلاثة أيام الأبيض أسود والمتماسك يتحلل ويصير جسمك، والله أبوك وأخوك وأحبابك ما يقدروا يقعدوا معك ولا دقيقة واحدة إذا تحلل جسمك وأنت تتكبر الإنسان على إيه. فالله يقول ألم نخلقكم من ماء مهين يعني حقير، فجعلناه اسمع فجعلناه في قرار مكين اللي هي الحوض حق المرأة. وأنا ذكرت أكثر مرة لبعض كبار الأطباء كرئيس الأطباء في دولة من الدول يقول إن حوض المرأة الحوض اللي يوضع فيه الطفل الجنين يعادل الحديد الصلب تماما، يعني نسبة الماء فيه الرطوبة فيه لا تصل 3%، كل عظم قد يصل نسبة الرطوبة أو الماء في العظم إلى 90 أو 95. الغضاريف هذه اللي احنا نأكلها بأسناننا، العظم الغضاريف هذه اللي احنا نأكلها بأسناننا نسبة الماء فيها يمكن فوق 90% أو 95%، وذلك احنا بنها شبع بأسناننا، ولكن عظم الحوض هو أصلب من حوض الرجل، مع أن عظم الرجل أقوى من عظم المرأة، وغدد الرجل أقوى من غدد المرأة، وصلابة الرجل أصلب من صلابة المرأة. المرأة غدودها رطبة ولينة ولا تتحمل الكسوة، ولذلك لو أصيبت بدأت تصيح وتولول المرأة تصيح وتولول، ولكن الرجل يمكن يقطع قطعه صابر وساكت لأن جسمه هيئه الله الكم والشد والروح والجاي والحرس والنس، وأما المرأة ما هي مكلفة بهذا كله ويجعلها بهذا، لكن خصص حظها وجعلوا هذا صندوق متين أقوى من حوض الرجل بدرجات، حتى يقول لذاك الطبيب الكبير لو أن جت سيارة محملة ومرت على حوض المرأة قد لا تستطيع تهشيمه. وربنا يكرر هذا في أكثر من آية في كتاب الله، ألم نخلقكم من ماء مهين، يقول في سورة المرسلات فجعلناه في قرار مكين، ويقول أيضا في سورة المؤمنون في قرار مكين. العرب يعرفون هذه، تمشي المرة وتروح وتشير وتنام وتقوم وتطبخ وترسل وتروح وترسل وتجي وهي حامل به لا فرست له فرج وبطاه ولا حطت له سالي ولا ابن رسال يحفظه ويربيه وينميه ويكبره ويعطيه الأرزاق من العلم والعوي، يعني يربيه تماما ويعطيه وجهه وكل شيء فيه، وبعد أن يخرج من بطن أمه كأنه قطعة لحم، لا صحيح له عيون وله رجل وله يد لكن لا يبطش بيده ولا يمشي برجله ولا يقوم ولا يقعد ولا يتكلم بلسانه، ثم يبدأ مثل الشمس مثل النور حق الفجر يبدأ يرتفع شوية شوية حتى تطلع الشمس ويتميز الإنسان ويبلغ حد التمييز حتى يكلف بعد ما يبلغ حد البلوغ. هم ذكر بيقول والله عزيز حكيم غالب حكيم في جميع تشريعاته، فالسعيد والذي يستمسك بتشريعات الله إنهاه عن شيء انتهى وإنما راه بشيء انتهى. يقول ربنا هنا مباشرة لولا كتاب من الله سبق، لو في بعد الآية الأولى دي لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى، لولا كتاب من الله سبق يعني لولا قضاء من الله مضى بأنكم ستباح لكم الغنائم وأحلها لكم
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كنت تعذبون عذابا عظيما وعقوبة مؤلمة بسبب أخذكم للغنائم وقبولكم فداء الأسرى. لكن أنا الرحمن الرحيم قد أبحتها لكم، وهذا عندي في علم الغيب مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات في كتاب عند العرش فوق العرش أن كتب في هذا الكتاب كل ما يكون مما يبيحه ومما يحرمه ومما يبيحه أو يحرمه ومما يحرمه ثم يبيحه، كتب ذلك كله. وكما ذكرت البارحة في حديث رواه البخاري وغيره، وأحلت لي الغنائم مما خص الله بها أمة محمد على أنه أباح له. فيقول ربنا هنا لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى بأنه أولا وأنه لا يعذب أهل بدر، لا يعذب أهل بدر، يعملوا ما يشاءون لا يعذبهم أهل بدر. وأنا قلت لك لما حصل من الفعة أرسل أهل مكة والحرار عند الأمم إلى الآن خيانة عظمى، وقال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، قالوا ما يديك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال أهل بدر يقول أنا وترك يقول لك الشاعر يا بدر أهل كجار وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك أجري فيفعلوا ما أشعوا فإنها البدري. ولما مصح ابن أثاثة سمعت عائشة، وكانت ما سمعت بحديث الإفك، وطلعت بالليل هي وأم مصح، أم مصح من حجرة النبي، الحجرات اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما، وراحت إلى جهة البقيع في المناصع. كان يرجون حاجتهم ما عندهم كنف ولا حمامات، لأنهم كانوا على عادة العرب الأول يستأنفون ويستنكفون أن تكون الحمامات قريبا من دارهم. يستكبرون في المدينة على عادة العرب في الجاهلية إن ما يكون حمام لقضاء الحاجة في البيت، وين يودون؟ لما جاء وصفصح وين يودون؟ فكانوا يرتادون المصانع بعيدة عن بيوتهم. وخرجت عائشة كما جاء في صحيح البخاري مع أم مصطح، هي بنت أبي رهم وهي بنت خالد الصديق رضي الله عنه، خرجت مع عائشة رضي الله عنها للمناصح تقضي حاجة، فعثرت أم مصطح في مرتها، يعني العباية حقتها، العباية عثرتها وطاحت. لما طاحت قالت تعس مصطح، لما طاحت المرقة على ولدها تسب ولدها قالت تعس مصطح. فغضبت عائشة غضبا ما تدري حول، ما تدري هو ما قذفها إلا يهودي أو منافق، ما قذفها مصطح ولا حمنا بنت جحش ولا حسان بن ثابت، إنما كانوا يتكلمون كما قلت كثيرا باللي يقولوا الناس يقولون إن عائشة حصل منها كذا مع صفوان بن المعطل السنن الزكوان. ينقلون الكون، ربنا يقول لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، اتلقونه في قراءة غير سبعية، اتلقونه يعني تحفظونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكان مصطح وحسان يتكلموا بالكلام ما هو على غير عائشة ولا قصف عائشة، لأن اللي يكذب عائشة لا يرى ريح الجنة، اللي يقذف عائشة لا يرى ريح الجنة، لا في عصرنا ولا قبل عصرنا ولا بعد عصرنا. عائشة تقول لما تذكر حسان قبل أن كان يتكلم قالت ما ذكرت قول حسان، كما رواه البخاري الصحيح، ما ذكرت قول حسان، يرد على أبي سفيان أنا ذكرت آنفا، ما ذكرت قول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتهجوه ولست له بكف فشركما لخير إلا رجوت له الجنة. عايزة إلا وربنا يقول في اليد في عائشة إن الذين في آخر الآيات، آخر آيات الآية 17 و13 إن الذين يرمون المحصنات، عائشة الحالة ترى المحصنات عائشة الحالة ما معها أحد، في فرق بين المحصنات اللي بأول السورة، المحصنات اللي بأول السورة عموم المحصنات الحرائر العفيفات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا عليهم غضب فإن الله غفور رحيم. هذا طبعا اللي يرمي المحصنات، والله جعل النبي محمد عبد الرمي المحصنات من الكبائر المحبطات للأعمال من الموبقات. لكن اللي يسب عائشة لحالها ماله إلا باب جهنم، لأن الله يقول في آخر قصتها بعد إن الذين جاءوا لك يقول في آخر الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عن عائشة وصفح السلام لهذا النص يقول حصان، يقول حصان رزان على عائشة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، سليلة حي من لؤي بن غالب. حسان يقول فيها، حسان يقول فيها في عائشة رضي الله عنها، يقول حصان رزان لا تزن يعني لا تتهم بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، يقول سليلة حي من لؤي بن غالب. فربنا يقول في اليوم عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة الحلها تعالى جمعها للتعظيم، جمع عائشة للتعظيم، لتعظيم عائشة من فطر السماوات والأرض. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، الملعون في الدنيا مطرود من رحمة الله، والآخرة يعني في جهنم ما يمكن يقبل الله لو توبة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اسمع أولئك عايشة بحالها ترى، يشير لها بأولئك اللي هي للجمع المعظم، للجمع العالي، الجمع المرتفع، بالإشارة التي للبعد في علو المنزلة. قال أولئك عن عائشة مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه عائشة الحلها، عائشة الحلها يقول ربنا فيها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالله سبحانه قدر، هي أول ما قالت أم مصطح وطاحت، وطبعا العادة الإنسان إذا طاح يدعي على أعدائه، يدعي على يقولون كده، يقول عادتهم إن الإنسان كان في العادة إذا طاح يدعي على أعدائه، إذا سقط يدعى على عدم. فهي لما طاحت وعرفت على بمرتها قالت تعس نصح. وش قالت عائشة؟ ما كانت تدري، قالت أفسبين رجلا شهد بدرا، تقول لها عائشة كما جاء سعيد بخاري، أتسبين رجلا شهد بدرا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون ان اللي شهدوا بدر صاروا في درجات عليا، لا يؤاخذهم الله، أصلهم الله مرتكبين جرائم، أصل الله يعصمهم ويصنهم، لكن لو بذرت من واحد منهم في غفلة بادرة لا يؤاخذه الله بها. والنبي يقول لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ويقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إليك كما قلت. وعائشة تقول أتسبين رجلا شهد بدرا مع النبي محمد، قالت يا هنتا يعني يا قالت العاقلة يا مغفلة، هذه المرأة كبيرة في السن تعتبر في درجة العمة لها لأنها بنت خال أبوها، بنت خال أبو بكر الصديق وتحبها، هذه تحب هذه وهذه تحب هذه، قالت يا هنتا يعني يا بك غفلة ألم تدري ما قالوا؟ قالت وما قالوا؟ قالت قالوا عليك كذا 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 مع صفوان بن معطل، قالت إنا لله سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. فربنا يقول هنا لولا كتاب من الله سبق، كثير من أئمة العلم بالتفسير والتأويل يفسرونها بأن الله قد قضى في اللوح المحفوظ ألا يعذب أهل بدر بعدما شهدوا المعركة، وأيضا تشمل أن الله لا يعذبكم على أرض الكتاب، هذا ظاهر الآية، لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يؤخذكم وأنه يحل لكم الغنائم التي حرمها على جميع الأنقب لكم لمسكم فيما أخذتم يعني من الغنائم وفداء الأسرى عذاب عظيم، عقوبة كبيرة لا يتصور تصورها ولا يقدر قدرها. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم سواء كان بطريق سلاح المشركين وأدوات المشركين وأموال المشركين اللي صارت لهم أو سلاح المشركين، وكذلك ما أخذتم من فداء الأسرى. طبعا فداء الأسرى كان على أنواع، العباس فدى عن نفسه وعن ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ولما قال ما عندي قال له النبي المال لله أنت ودعت أم الفضل وانت جاي،
والنبي كان معه معه النبي ما كان مع 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 العباس عند أم الفضل في مكة عندما خرج في مكة لقتال هو ما خرج لقتال المسلمين. أصل مسلم وأؤكد ذلك لما رواه يعني غير واحد من الثقات عن محمد بن إسحاق في السيرة النبوية. حدثني فلان ثقة حدثني فلان عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو رافع أصل عبد للعباس بن عبد المطلب. كان عندهم كان أبو رافع مولى النبي كان عبد عند العباس بن عبد المطلب. يقول عندما جاء الإسلام أسلمنا أهل البيت. أنا أسلمت أم الفضل أسلمت والعبد الفضل أسلم وعبد الله بن عباس أسلم والعباس أسلم، لكن إحنا أظهرنا إسلامنا والعباس كتم إسلامه مجاملة للقريش. وأنا قلت أكثر من مرة هذه حكمة بالغة ليكون فوق العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، يعني يكون عينا كريمة مأمونة ويؤثر عليهم يؤثر عليهم في أمور كثيرة. جاءت العباس لما جاء لما رأى الرأي لما رأى الرأي في مكة إن إن إن, إن نار اشتعلت أو كذا وتفجرت الحجارة، واحدة من النساء أظن عاتكة عمة النبي محمد أحد من عماته، وجاء أبو جهل وكان عند العباس خبر يعني مراتك بنصر الله لنبيه العباس يجيب أبو جهل يقول تصبر يا عباس تصبر، ابن أخيك راح ابن أخيك وراح اللي معه ماتوا هلكوا كلهم راح قبله. يقول إن تصبر قدامهم العباس كأنه ما عنده خبر، هو عنده العلم اليقين بما يحصل في المدينة يخبر به أولا لأول، خبره به النبي والمسلمون مرورا بطريق من طرقه. فيقول الله تبارك وتعالى هنا فكل مما غنمت، لما قال العباس انا ما عندي قروش، قال القروش اللي اعطيتها لام الفضل، ولا بد تبدي نفسك وتبدي ابن عمك عقيل، عقيل ما عنده شيء لان ابو طالب كان فقير عنده عيال كثيرين واخذ النبي محمد وصغير ايضا يربيه لان ما اخوانه ما هم مثله ورباه وحذب عليه وكان عياله ما هم اغنياء. فقال له ففاد على العباس على نفسه وعقيله وصارت الفداء اللي ما عنده قروش ابدا ولا يعرفون ان له مال. يقول تعرف تقرا وتكتب؟ يقول اعرف اقرا واكتب. يقول علم 10 من ابناء المسلمين الكتابه يكون فداء. وشفت التعليم؟ شفت الحكمه؟ شفت الذي يقول ربنا بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجعلم الناس، فقال علم كل واحد ما عنده قروش للفداء من الأسرة ويقدر يعرف يقرأ ويكتب نخليه يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة. فلو كانوا 10 ما عندهم مال علموا 100 من أبناء المسلمين الكتابة، فيسري المعرفة والقراية والكتابة في المدينة المنورة سريان الصبح في النهار إذا طلع النهار وسرى على الناس. يعني صار من فضل الله على أهل المدينة وعلى المسلمين إن اللي ما يقدر يدفع قروش علم. هذه فايدة من يمكن تكون أكبر من فايدة القروش اللي يأخذونها من الأسرى. قال فكلوا مما غنمتم، كلوا كلمة كلوا دائما يعبر في الأكل، ولكن ليس المراد إن الأكل هو الحلال فقط، بل الأكل منها وشراء الشراب منها وشراء الطعام منها وشراء الملابس منها وشراء البيوت منها وبناء الدور منها وأي شيء من أنفع الارتفاق والمصلحة استفيد منها. لكن لا عبر بالأكل، لأن الأكل هو أهم مقاصد عند العرب. العرب مش كان عندهم، ما عندهم طرف ولا عندهم ذاك النعيم الواسع، يلا يحصلون على الأكل. إذا كان حبيب الله يمر عليه الشمس الهلال ما وقتت شعرة رسول الله ما بالك بغيره وغير وش عندهم، وقبلنا قصص كثيرة من هذا القبيل. فيقول فكلوا مما غنمتم، لأن لما كان الأكل هو والله أعلم. وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وبعد يسأل السائل يقول كيف تزوج العاص بن أبو العاص اسمه أبو العاص ما أبو العاص نسمه العاص بن الربيع اسمه أبو العاص بن الربيع
كيف تزوج أبو العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله وكان مشركا؟ قبل الإسلام تزوج، قبل الإسلام كان في مشرك ولا مشرك، كلهم درب واحد. ولكن بعد ما أسلمت هي وهو على شركه، طبعا صار ممتنع عنها وهي ممتنع عنه، حتى فلما أسلم ردها الله، ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إليه بالعقد بالنكاح الأول كما هو موجود عندك في كلام أهل العلم، يعني ما عقد نكاحا جديدا، لأن العادة إذا كانوا رجلين مشركين أو مسلمين ثم حصل بينهم يعني ارتداد لأحدهما أو شيء من هذا القبيل، أو صار أحدهما مشركا والآخر مسلما ويفرق بينهما، لكن لو رجع إلى الإسلام كثير يقول على النكاح الأول نحتاج عقد جديد، أنه لا يقربها ما دام مشرك. هذا بالنسبة لأبو العاص. هذا الأخ اللي سأل السؤال هو حاضر الدرس اللي فات البارحة، ونفس سؤاله هو السؤال، بس سمى اللي أنا وصفت اللي يقول إن جماعة يخرجون كل، يقول هنا نفس السؤال، تخرج 3 أيام كل شهر و40 أيام كل عام، طبعا ندم 3 أيام كل شهر 40 يوم كل عام، هو يتأتى هذا السنة 12 3 في 12 ب36 واصلت 40، وبعدين ويقولون هكذا فعل صلى الله اللي يقولوا كذاب، وأتحداه أن يأتي بخبر ولو ضعيف إن أصحاب محمد كانوا يفعلونها. أخيرا نقلتكم من البخاري ومسلم، اللهم لا ترد على أصحاب هجرتهم، إطلاق أهل السنة والجماعة على أن المهاجر لا يجوز له أن يرجع البلد اللي خرج منها، فليطلع عشان يقعد 3 أيام برا في المدينة في الصدع حكاية ويرجع يصير مهاجر، مهاجر من قيلا من المدينة عشان يروح الصدع يصير مهاجر، يلعبون عليكم دول. وبعدين شوف ايش كلامه يقول، انا بس من نسمي الجماعه، هم يعني كلهم يعرفون ان الجماعه هي ذي، فكان ما من تابع اسمي لا رجل من الناس اللي ذاك ولا يمين ولا يسار، انما اياك اعهد بايونيه الشمس. فيقول يقولون ان انهم هم الجماعه الناجيه، ناجيش ناجي يتبع محمد، اللي ينجو يتبع محمد، الناجي هو اللي يقول النبي فعل كذا افعل، فان كان النبي وقال للصحابه خرجوا 3 أيام في الصحابه يجيبوا لي الحديث، إن كان يطلع 40 يوم في السنة يجيب لي الحديث، دعاوي كاذبة وجهة، ولا عجيب هو يعترف يقول لا يشترط بالداعية أن يكون ملما بكل العلوم، ولكن يكفي أن تخرج مع الجماعة. هذا كلام ده يعني إمعة، إن ضلوا ضللت وإن أحسنوا أحسنت، والنبي يقول شر الناس الإمعة عليه السلام. المهم ما ينبغي أبدا إحنا نتعلق إذا جيل النبي قال، وبعدين يقول في البخاري ومسلم اشتبوه وشار الناس، اللي يبي الحق يكفي أن يقال قال رسول الله. أنا قلت لك لما قاعد الشافعي في المسجد ودخل عليها ظن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وقال له يا فلان اللي محمد بن الشافعي، ما رأيك في تأجير دور مكة؟ قال تؤجر، يجوز تأجير دور مكة. الشافعي قال يجوز تأجير دور مكة على الحجاج وعلى غيرهم، على أي واحد يستأجر دارك أجرها عليه. قال لكن الله يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، داخل ذاك المسجد، المسجد الحرام هو للناس كله مسلم فيه، أما الدور لا. قال لكن أبا حنيفة وفلانا يقولان لا تؤجر دور مكة بل تطلق أبوابها، أبواب الأحواش مفتوحة للحجاج وأبواب الدور مفتوحة للحجاج، اللي يبي من الحجاج يدخل أي دار، بس ما يطلع أهلها منها، ما يطلع أهلها ولا يطلع أهلها. قال حدثني فلان، يقول الشافعي وقاعد شيوخ كبار حاكم راوي وحن حمد، قال حدثني فلان عن أسامة بن زيد أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم غداة دخول مكة هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ النبي أسامة يقول للنبي هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ النبي كان دار في مكة، هل تنزل غدا في دارك؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربع بعد دار حقنا، عقيل بعد دار حقنا، فهذا يدل على جواز بيع الدور وتأجرها. قال لك إن أبا حنيفة ويقوم يتغيظ يقول لي كنت أتمنى، عارف عليه ملامح العلم على الشيخ ده ملامح العلم، قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، يا نجد لسائلني واحد ما هو أنت، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال فلان وفلان، وهل فلان وفلان مع رسول الله من كلام الفهول؟
نحن إذا قلت قال النبي ما ينبغي لواحد يرفع رأسه عنه. إذا قلت قال النبي وكل اللي ذكرت ما جبت حديث حتى في مسلم في البخاري، كلها في البخاري، وقواعد مثل الشمس المشرقة في رائعة النهار، لكن يشهد بأنهم ليسوا من أهل العلم. يصروا أيمن الناس وصروا الفرقة الناجية، الفرقة الناجية أهل العلم وأهل الإيمان وأهل اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أهل السنة والجماعة، أهل الفقه في شريعة الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان هذا ما أراد الله به ولا فقهه في الدين يصير من الفرقة الناجية وصير خير أمة.
لأنه ما يسأل مثل هذا. وهذا يقول أن تخصص لنا هذه الحلقات المباركة، حلقة التفسير في القرآن الكريم، أن تخصص لنا هذه الحلقات المباركة. من فاهم المراد؟ السائل يبين لي والقصد. السلام عليكم. قد ذكرتم أن الدرك الأخير في الدرس الأخير أن ما جاء في حديث الموبقات أنها محدثة للعمل. أنا ذكرت أنا ما جبت من عندي، أنا ما جبت من عندي، هذا لفظ البخاري ومسلم. إياكم وسبع الموبقات، وكل علماء الشريعة مطبقين على أن الموبقة المهلكة المضيعة للعمل. ولا تتنافى مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات ولم يتب أمره إلى الله. هو يعني الجماعة فرعون السحرة هم صلوا 10 أيام ولا 5 أيام، هم سجدوا سجدة واحدة، سجدوا وآمنوا بالله وأعلنوا أنهم لا يضرهم، يعني أنقذوا عز وجل، فجعلهم الله في أعلى درجات الجنة. من سرق به؟ فالله تبارك وتعالى يقول لك صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه، في حديث صحيح رواه مسلم، من ابتلي من هذه القادرات بشيء فأخذه الله به فأخذ به كان كفارة له. يعني لو زنوا جلد أو رجل، لو سرقوا وتعتر، لو قاتلوا وقتل، خلاص الله ما يسأل عنه يوم القيامة. من ابتلي من هذه القادرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتف أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فما في معارضة بين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هي موبقات وموبقات في الأعمال. وعندنا نقطة أيضا لابد من التنبيه عليها هنا، لأن هذه مهمة جدا، والأخ ذكرنيها الآن وإن كان غلط علي في قوله والحديث فيه ما دون ذلك. وما هو الحديث اللي فيه؟ الآية اللي فيها ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية ما هو حديث، هذه واحدة. لا إله إلا الله، ذكرني الآن بمسألة، وهي إن هناك عندنا آيات تسمى آيات الوعيد، وفي أحاديث تسمى أحاديث الوعيد، فالسبع الموبقات من أحاديث الوعيد، إياكم والسبع الموبقات من أحاديث الوعيد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من أحاديث الوعيد، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن من أحاديث الوعيد، مثلها تمام، مثلها تمام. وابن عباس أو ابن عمر يقول لعبيده تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربان الإيمان، فإن شاء أمسكه وإن شاء ردان. العلماء يسمون هذه آيات الوعيد، ومثل ما يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلى عنه وأعد له عذاب. أكبر من هذا اللي نقول لك تحال، أكبر من كلمة تحبط الأعمال، اللي يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في أكثر تهديد من ذلك؟ لكنه قال بعدها، فيجي أهل العلم يقولوا شوف أحاديث الوعيد وآيات الوعيد إن أحسن لا تفسروها للعامة. كثير من أهل السنة من علماء الشريعة، الكثير من علماء الشريعة يقولوا مثل هذه الأحاديث لا تفسروها للناس، لأن النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام لما تكلم بها له هدف التخويف والتحذير والتنفير من هذه الجرائم حتى يبتعد عنها مخافة أن يضيع ويضل ويموت على الكفر.
هذا في كنك نتركها بدون تفسير أحسن أو نفسرها. فنقول يا أخي ما هو اللي قال الآية اللي في سورة النساء اللي أنا قريتها الآن؟ هو اللي قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وترد له كل اللي كان في أيام حرث العبد، إذا تاب توبة نصوحة رد الله عليه العمل اللي عمله كله اللي فات، ما يروح عليه هباه. ولكن لو مات على التوحيد ومع المعاصي الكبار هذه، مع الزنا أو السرقة أو القتل، نقول هذا ما لنا به كلام، نحن أهل السنة والجماعة لا نكفره. الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء، أهل الأهواء يكفرون بالكبير حتى ما عندهم صغيرة كمان، يكفرون بالكبير أو يقولوا لا جنة ولا نار، منزلة بين المنزلتين. ونحن نقول لا، حبيب الله ورسوله يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من ابتلي، اللي أنا قلته من شوي، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.